بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. القاعدة 54.
قال رحمه الله تعالى: كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة، وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ليعرف ربه ويقوم بحقه، فهذا المقصود منها، وبوجود ما خلقت له تكمل ويكمل صاحبها، وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من فقدها، فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدين والدنيا، فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها، أو تكون محنة وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له. ولهذا كثيرا ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة من أصناف الكفار والمنافقين، كقوله: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وقال: وأكثرهم لا يعقلون، وقال تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فأخبر أن صورها موجودة ولكن فوائدها مفقودة، وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا. فأثبت لهم الكفر من كل وجه، فلم يكن دعواهم الإيمان ببعض من يقولون آمنا به من الكتب والرسل بموجب لهم الدخول بالإيمان، لأن إيمانهم بهم مفقودة فائدته، حيث كذبوهم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل الذين لم يؤمنوا بهم، وحيث إنهم أنكروا من براهين الإيمان ما هو أعظم من الطريق الذي أثبتوا به رسالة من ادعوا الإيمان به. وكذلك قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لما كان الإيمان النافع هو الذي يتفق عليه القلب واللسان، وهو المثمر لكل خير، وكان المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، نفى عنهم الإيمان لانتفاء فائدته وثمرته. ويشبه هذا ترتيب الباري كثير من الواجبات والفروض على الإيمان، كقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال: وعلى الله فليتوكلوا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى قوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وذلك أن الإيمان الواجب يقتضي أداء الفرائض والواجبات ويقتضي اجتناب المحرمات، فما لم يحصل ذلك فهو إلى الآن لم يتم ولم يتحقق، فإذا وجدت هذه الأمور تتحقق، ولهذا قال: أولئك هم المؤمنون حقا. وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به والانقياد لكتب الله ورسله، قال تعالى عن أهل الكتب المنحرفين: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ونظير ذلك قول موسى عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فكما أن فقد العلم جهل، ففقد العمل به جهل قبيح.
جميل. يعني خلاصة هذه القاعدة أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى ينفي في القرآن أشياء مع أنها تقع، فيكون المقصود نفي الانتفاع بها أو نفي ثمرتها. مثال ذلك مثلا قوله: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هل هم فعلا صم؟ لا، يعني لديهم مشكلة في السمع؟ لا، يسمعون ما شاء الله، يعني الطبلة 6/6 زي ما يقولون في النظر. وقوله عمي بكم، لا هم يتكلمون وألسنتهم في غاية الفصاحة. طيب لماذا يقول أنهم صم وبكم وعمي؟ لأنهم لا يستمعون ولا يستجيبون، فكأنهم صم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هم يسمعون لكن لأنهم لم يستجيبوا قال لا يسمعون، لم يبصروا الحق ولم ينقادوا له قال لا يبصرون، لم يستقر في نفوسهم الإيمان والانقياد للقلوب فقال لهم قلوب لا يفقهون بها. فنفى الشيء هنا لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة. هذا هو خلاصة هذه القاعدة، أنه قد ينفي الشيء لانتفاء ثمرته وفائدته. وهذا موجود حتى في السنة النبوية، فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب المساجد: لا صلاة بحضرة طعام. طيب افرض أن جاء الغداء الآن وحطينا السفرة بس نبغى نصلي وبعدين نتغدى، تصلي ما في مشكلة وصلاتك يعني قد أجزأت عنك، لكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستكون مشغول الذهن بالطعام خاصة إذا كان جوعان الإنسان، فحتى لو صلى وأدى الصلاة فإنه ستكون صلاة مشوشة. فقال فنفى صورة الصلاة، قال لا صلاة بحضرة طعام، فنفى صورتها مع وجودها، فهذا لأنه انتفاع فائدتها وثمرتها لانشغال الذهن بالطعام. فرأى، وهذا من يعني من المقاصد الشرعية، أنك تقدم الأكل حتى ترتاح ويذهب انشغال ذهنك، ثم تصلي فتطمئن في صلاتك فيتحقق المقصود من الصلاة. فإذا هذه القاعدة توجد في القرآن وفي السنة وحتى في كلام العرب. ويعني هذه التطبيقات التي ذكرها الشيخ يعني واضحة، بل حتى أنه قال أكثرهم لا يعقلون، وهذا موجود حتى اليوم. تلاحظون الآن كثير من العلماء النوابغ أطباء مهندسين مبرمجين، بل هم من أذكياء العالم، لكنهم كفار وعرضت عليهم الحقائق وعرضت ولم يستجيبوا. فالله سبحانه وتعالى قال بل أكثرهم لا يعقلون، وقال في آية أولئك كالأنعام بل هم أضل، مع أنهم أذكياء. يعني لو تدخل أنت وياه في اختبار رياضيات يأخذ 100 من 100 وأنت يمكن ترسب، لكنه لا يعقل لأنه لم يستفد من عقله في الاهتداء بنور الوحي، فنفى الله عنه العقل ونفى العلم أيضا كما قال لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ثم قال في الآية التي بعدها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فنفى عنهم العلم وأثبت لهم العلم، فدل على أنه أثبت لهم العلم لكنهم لم ينتفعوا بالعلم الحقيقي فكأنهم لا يعلمون. فهذا هو معنى هذه القاعدة، وهي كما تلاحظون ليست قاعدة تفسيرية، وإنما هي يعني تصلح أن تكون فائدة أو تنبيه في التعامل مع هذا النوع من الآيات الموجودة في القرآن الكريم. القاعدة 55.
قال رحمه الله تعالى: يكتب للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشع عن عمله. فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن، أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى نصوصه الدالة عليها، كقوله بما كنتم تعملون، وقوله لها ما كسبت، وقوله لي عملي ولكم عملكم، ونحو ذلك. وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولما يكملها فقد دل عليها قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عمله، فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله. فكل من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي، وكان من نيته لولا المانع لأتمه، فقد وقع أجره على الله. فإنما الأعمال بالنيات، وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه، سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي باشروا عمله وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. وقال في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل هذه الأمور من آثار عملهم، ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله: ولا ينفقون نفقة، إلى آخر الآية. والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان: أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان، كأن يعمل أعمالاً صالحةً خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير، فإن ذلك من آثار عمله، وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله أولاداً صالحين، فإنه ينتفع بهم وبدعائهم. والثاني وهو أشرف النوعين، أن يقع ذلك بقصده، كمن علم علماً نافعاً، فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال، ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله. وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس، أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مراده، فإن هذا من آثار عمله. وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم، وهذا قصد وقد قصد بذلك حصول النفع، فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله، وإن كان يأخذ على عمله الأخير أجرا وعوضا، فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه ورميه والممد له.
طيب، هذه القاعدة يقول الشيخ رحمه الله: يكتب للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشأ عن عمله. طبعا هذه ليست قاعدة تفسيرية، وإنما هي فائدة استنبطها الشيخ من جمعه للآيات التي وردت في القرآن الكريم، فهو يشير إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يكتب للإنسان عمله الذي باشره، هذا واضح، كما قال الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، العمل الذي قام به بنفسه. النوع الثاني قال: يكمل له ما شرع فيه ولم يكمله، بدأ في عمل ثم توقف، فيكتب له أجره. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ما كمل، فقد وقع أجره على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من كان يعمل عملا ثم مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. والثالث: يكتب له ما نشأ عن عمله، يعني اقتدي به في عمل فإنه يكتب له أيضا مثل أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بها، ولد صالح يدعو له، لأنه يعني نشأ عن عمله هو. وأيضا يكتب له ما تركه لعذر وكان يعمله، كما قلنا في مثل إذا مرض السافر أو سافر فإنه يعمل أو يكتب له. أيضا هناك النية، إذا نوى الإنسان النية الصالحة فإنه يكتب له أجرها، إذا تمنى العمل الصالح ولم يقدر عليه يكتب له أجر النية. ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم الناس إلى أقسام، فقال: أن منهم من آتاه الله مالا فينفقه في طاعة الله، فقال الآخر الذي لم يؤت المال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل، يعني من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، فهما بالأجر سواء. هذه نعمة عظيمة من فضل الله سبحانه وتعالى، والحديث أخرجه ابن ماجه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما خرج مع الصحابة رضي الله عنهم، قال: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا إلا هم معكم، كما في البخاري. قالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر. فهذا يقتضي أنهم يشاركون في أجر العمل، لأنهم لو كانوا أصحاء لخرجوا، وهذا يتعلق بالنية. والجواب أن هذا يعني على من كان عادتهم المبادرة والخروج في سبيل الله ولكن حبسهم العذر، فهؤلاء يؤتون أجرهم كاملا، فالله سبحانه وتعالى أعلم بهم. أو يقال: ما سرتم مسيرا إلى آخره، أو قطعتم واديا إلا وهم معكم، يعني بنيتهم، ويكون لهم أجر النية لا أجر العمل.
طيب، هذا هو معنى قول المؤلف في هذه القاعدة، وهي قاعدة واضحة وظاهرة، والأدلة التي ذكرها أيضا كذلك واضحة، فلا حاجة إلى الإطالة في التعليق عليها. طيب، القاعدة 56.
قال رحمه الله تعالى: يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. وهذه من القواعد الجليلة ومن السياسة الشرعية، فإن كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها، ولا يمكن توفيتها، فالطريق إلى حصولها ما أرشد الله عباده إليها. قال تعالى في الجهاد الذي هو من أعظم مصالح الدين والعلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة أخرى، وأن القائمة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل الجليل والقاعدة النافعة. وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها، لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائر في جميع أعماله إليها. فلو وفق المسلمون بسلوك هذا الطريق لاستقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وانجابت عنهم شرور كثيرة، فالله المستعان.
نعم، القاعدة 56 هذه قاعدة يمكن أن نسميها قاعدة إدارية، وهي ما يمكن أن نسميه قاعدة فرض الكفايات في الأمة وقاعدة التكامل في الوظائف وفي الأعمال. فهو هنا يقول أن القرآن يرشد، يعني هذه ليست قاعدة تفسيرية وإنما هي قاعدة إدارية، وهي ضرورة التكامل، أن التكامل يكمن في الاختلاف، وأن الاختلاف يؤدي إلى التكامل. فهو يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، صح، لا بد أن تقوم مصالح المسلمين جميعا، ولا يمكن أنها تقوم إلا إذا قام كل واحد بفرض الكفاية المفروض عليه. كيف؟ مثلا على سبيل المثال، نحن في مجتمعنا الصغير، هل يستغني الناس عن أمير يسوس أمورهم؟ لا بد يكون فينا واحد أمير، صح، وإلا كانت الأمور فوضى، ولا بد يكون فينا واحد يعمل في مخبز التميس الذي يأكل منه الناس الخبز، صح. افرض في عندنا مدينة فيها كل شيء بس ما عندنا خبز، في مشكلة، صح، سيقع هناك مشكلة. طيب، لا يوجد طرق، لا يوجد من ينظم الطرق، في النهاية نحن نعيش بهذه الطريقة المريحة لأن هناك من يقوم بكل وظيفة من الوظائف التي نحتاج إليه. هناك طبيب يقوم بعلاج الناس، وهناك مهندس يقوم بصيانة أرواح الناس في المباني وفي الطرق، وهناك مرور ينظم الطريق، وهناك شرطة تحفظ الأمن، وهناك رجل يعمل في المغسلة يعني يغسل الثياب ونحو ذلك، هناك عامل يعمل في محطة البنزين. إذا فقدنا العامل الذي يعمل في محطة البنزين، من الذي يعني يقوم بتعبئة البنزين في السيارات؟ وهكذا. يعني النجاح الذي نحن فيه هو بسبب التكامل في هذه الأمور. ماذا يعني نقصد في النهاية؟ نقصد أنه لا تحتقر أحدا ممن يقوم بهذه الأعمال. نحن في حاجة الأمير، نحن كما نحن في حاجة الجزار الذي يقوم بالجزارة، وهكذا. هذا كلام الشيخ هنا في، نعم، هذه قاعدة إدارية أصلا عامة، وهو التكامل في الحياة والتكامل في الوظائف. الآن إذا لديك أي مشروع أو مؤسسة من المؤسسات، لا بد أن تخطط لكل وظيفة من الوظائف. إذا استطعت أن توجد مدير التنفيذي وتوجد السكرتير، ثم لم تستطع أن توجد من يقوم بعمل الشاي والقهوة، فشل المشروع. فلا بد من هذا التكامل، وأن النجاح يكون في التكامل، وكل واحد يؤدي وظيفته ينجح، تنجح الأمة بمجموعها. فيقول أن يرشد القرآن يرشد إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها، يعني فرض الكفاية. وفرض الكفاية هو ما يعني يقول فيه الفقهاء هو أن يقوم بهذا العمل من تقوم بهم الكفاية. ما هو تعريف الفرض الكفاية؟ هناك من يعرفه تعريفا خاطئا أو ناقصا، فيقول هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. والصواب أن تقول هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، قد يكون من يكفي بعض قليل، نصف، أقل، واحد، إلى آخره. قال ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. ويقول هذه من القواعد الجليلة ومن السياسة الشرعية، فإن كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها. بل لاحظوا ذكر مثال وسأكتفي به في التعليق عليها، ذكر مثال جميل وهو ما تقومون به أنتم الآن، أنتم يا طلاب العلم ويا طالبات العلم، أنتم الآن تقومون بهذا الدور فرض الكفاية. أنتم الآن جالسين الآن في مجلس علم وتريدون أن تخرجوا من هذه الدورة العلمية بحصيلة علمية تكونون بعدها خيرا منكم قبلها، لأنكم دخلتم خرجتم منها بحصيلة علمية، هذه لابد يكون لها انعكاس في معرفتكم بالتفسير، معرفتكم بالمواد التي درستموها في الفقه ربما أو في العقيدة وغير ذلك. هنا ذكر الآية في قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وهذا خبر ونهي في نفس الوقت، أنه ما يمكن أبدا أن الناس كلهم ينفرون للجهاد. من يبقى في المدن؟ من يبقى يحفظ المدن؟ من يحفظ الناس؟ من يحفظ النساء؟ من يحفظ الأموال؟ من يحفظ؟ لابد أن يبقى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الجهاد ويولي على المدينة من يخلفه فيها يحفظ فيها الأمور. فقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لينفروا جميعا إلى القتال. طيب، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالآية تقول ما ينبغي للمسلمين أن يخرجوا جميعا للقتال في سبيل الله، فلا بد أن ينفر منهم مجموعة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني مجموعة قليلة، ليتفقهوا في الدين، ليطلبوا العلم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فمن أهم خصائص طالب العلم هو النذارة وبيان الحق. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن طلب العلم هو جهاد في سبيل الله، وهذه الآية تدل على ذلك دلالة في غاية الوضوح. كيف؟ أولا المصطلحات التي استخدمت في هذه الآية كلها مصطلحات عسكرية، صح؟ فلولا نفر، نفر هذه مستخدمة في القرآن في النفير، يا أيها الذين آمنوا، في نفس السورة، في سورة التوبة، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني انفروا للجهاد. فاستخدم لفظة جهادية، فلولا نفر، فأمر بالخروج لطلب العلم سماه نفير كأنه إلى معركة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، حتى الطائفة يعني مصطلح فيه نوع من التقسيم والتنظيم العسكري، طائفة، ليتفقهوا في الدين، ثم قال ولينذروا، والإنذار يعني مصطلح عسكري إلى حد ما، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم الدليل الآخر على أنها فعلا أن طلب العلم هو نوع من الجهاد في سبيل الله، أن السياق الذي وردت فيه الآية سياق قبلها عن الجهاد وبعدها عن الجهاد، وردت هي في المقطع اللي في آخر سورة التوبة في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم تحدث حتى وصل إلى هذه الآية، ثم قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، إلى آخره. فهي وردت في سياق الجهاد، بس أنه جاء تحدث عن تعلم العلم والانقطاع له والتفقه في الدين على أنه نوع من الجهاد. وحقا فإن طلب العلم أيها الإخوة الشرعي وبيان الحق للناس هو نوع من الجهاد في سبيل الله، بل إنه أصعب من الجهاد بالنفس والمال. لأن الجهاد الذي أنتم فيه في طلب العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى طول نفس ويحتاج إلى مجاهدة ومكابدة وسهر حتى تتعلم وتتقن ثم تنقطع فتعلم وتعلم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في دين في الأديان حث على العلم وفضل العلماء ورتب على العلم من الأجر ومن الثواب في الدنيا وفي الآخرة كالإسلام، بل إنه أول آية فيه كانت تتحدث عن العلم، صح؟ وذكر الله فضل العلماء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأجركم عظيم وفضلكم كبير وفضل طلب العلم عظيم والجلوس في مجالس العلم عظيم. هذا كله لكي يقول لنا الشيخ السعدي أن لابد أن تسدوا أنتم ثغرة طلب العلم. الآن إخواننا الآن الذين يقومون بالجهاد في عاصفة الحزم وفي الحدود هم على ثغرة، ليس كذلك؟ وأنتم كذلك، فأنت في جبهة وهم في جبهة، أنت لا تستغني عنهم وهم لا يستغنون عنك، وهكذا. فهذا هو مقصود الشيخ بهذه القاعدة، أن التكامل هو الذي يؤدي إلى قيام المجتمع كله بشكل صحيح، وأن القرآن الكريم يرشد إلى ذلك، وأن الله قد قال في آيات كثيرة ذكر منها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإلى آخره، فتدل على أنه لابد يقوم بكل واجب طائفة. وقال وتعاونوا على البر والتقوى، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا هذا فيه فائدة في طلب العلم يا شباب، وهو حتى في طلب العلم نفسه. مثلا عبد الله يحب التفسير فيواصل في التفسير ويبدع في التفسير ويصبح مفسرا ويقوم بواجب الكفاية للأمة، حتى إذا احتاجت الأمة رجلا تسأله في التفسير قالوا اسألوا عبد الله، خلاص أصبح مرجع للأمة. لكنه شخص آخر يحب الفقه، شخص آخر يحب اللغة، شخص آخر يحب الجغرافيا، فيذهب يقول الجغرافيا والله أنا يا أخي تخصصي ما هو يعني ليس فيه فضل وأنا أريد أطلب التفسير، لكنه يطلب التفسير فلا ينجح فيه ويترك الجغرافيا التي كان متقنا لها. فنقول له لا، خلك في الجغرافيا ما دام تحب الجغرافيا، وأنا في التفسير لأني أحب التفسير، وأنت في الفقه لأنك تحب الفقه، فاشتغل أنت كطالب علم بما تحب وبما ترى نفسك تميل إليه. وحتى بعض الأسئلة التي ترد يقولون نشتغل في رمضان بالحفظ ولا بالمراجعة ولا بالتدبر ولا، فأقول اشتغل بما تراه أنسب لك، إن كان ترى أن التكرار والحفظ أنسب لك فاشتغل به، وإن كنت ترى أن التلاوة والإكثار من الختمات أريح لك وأحب إليك فافعل ذلك. فالإنسان يفعل ما يرى أن نفسه تميل إليه حتى يستطيع أن يثمر وتنتفع الأمة بجهوده، واضح هذا يا شباب؟ فهذا يعني من هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي قاعدة يعني كما قلت لكم تصلح أن تكون قاعدة إدارية فيما يتعلق بالتكامل وضرورة التكامل للنجاح. طيب، القاعدة 57.
قال رحمه الله تعالى في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية: قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة، وأثنى على المتفكرين فيها، وأخبر أن فيها آيات وعبر، فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنتج للمطلوب بأيسر ما يكون وأوضح ما يكون. وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجد ولا أوجد نفسه، هذا أمر بديهي، فتيقنا أن الذي أوجده الأول الذي ليس قبله شيء كامل القدرة عظيم السلطان واسع العلم، وأن إيجاد الآدميين في النشأة الثانية للجزاء أسهل من هذا بكثير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وعرفنا بذلك أنه الحي القيوم، وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام والإتقان والحسن والإبداع عرفنا بذلك كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه، وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تحصى عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة عظيم الفضل والبر والإحسان والجود والامتنان، وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ مشيئته، ونعرف من ذلك كله أن من هذه أوصافه وهذا شأنه هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأنه المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها، ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحنا، وأنها مسخرة لنا، وأن عناصرها وموادها وأرواحها قد مكن الله الآدمية من استخراج أصناف المنافع منها، عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي خلق الله لبني آدم فيها، فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في استخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة، ولم نخلد إلى الكسل والبطالة أو نضيف علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقوا إليها وفاقوا فيها، فإنها كلها كما نبه الله عليه داخلة في تسخير الله الكون لنا، وأنه يعلم الإنسان ما لم يعلم.
جميل. تقول القاعدة: إذا أراد الله سبحانه وتعالى إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال. يعني هذه فائدة ليست قاعدة تفسيرية، وإنما هي فائدة ظهرت له من خلال تأمل في هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه. ها؟ أليست الثامن الخمس؟ نعم أحسنت، عفوا، في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض، نعم، وما فيها. هذا أيضا يدخل في التفسير الموضوعي من خلال منهج القرآن الكريم في الاستدلال على خلق السماوات والأرض، والاستدلال بها على كماله سبحانه وتعالى وعلى صفاته، وأن هذا الخلق العظيم يدل على خالق عظيم. فالله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بالتفكر في خلق السماوات والأرض، ماذا يريد منا أن نصل إليه؟ إلى تعظيمه سبحانه وتعالى، وإلى الاستدلال على ألوهيته وعلى ربوبيته. وهذا في القرآن الكريم كثير، كما ذكر الشيخ أنه استدل سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن الكريم بالربوبية وبتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. يقول، ولذلك لاحظوا في سورة النمل في سور كثيرة: من خلق السماوات والأرض؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، جعل بين البحرين حاجزا؟ كل هذه استدلالات بالربوبية. ثم يقول: أإله مع الله؟ لماذا؟ كأنه يقول لهؤلاء المشركين: تعالوا، من هو الذي خلقكم؟ قالوا: الله. من خلق السماوات والأرض؟ لا يقولن الله، لا يقولن خلقهن العزيز العليم، ليس كذلك؟ طيب لماذا تعبدون غيره؟ فهذا استدلال بالربوبية على الألوهية. ما دام أنه هو الذي خلقكم ورزقكم، لماذا لا تفردونه بالعبادة؟ هذا هو معنى كلام الشيخ رحمه الله في هذه الآية، في هذه القاعدة، في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد وعلى المطالب العالية. وهذا يعني ظاهر وواضح، وأن هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى تدل دلالة قاطعة على ألوهيته وتفرده بالخلق سبحانه وتعالى. ولذلك يعني يقول أبو نواس، وهذه من قصائده الجميلة، عندما قال: عيون، يقول: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. برضو أبو نواس يدل، يعني يقصد هذا المعنى: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. كلها تشهد هذه المخلوقات على توحيده سبحانه وتعالى. وأيضا يقول الشاعر، يقول: فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالأمر بالتفكر في خلق السماوات والأرض، وفي اختلاف ألسنتنا، وفي اختلاف ألواننا، وفي دلالة على ألوهية سبحانه وتعالى وقيوميته. هذا هو ملخص هذه القاعدة، وهي كما قلت لكم ليست قاعدة تفسيرية، وإنما هي فائدة في كيفية الاستدلال بالربوبية أو بالمخلوقات على الألوهية وعلى التوحيد. نعم، استطرد الشيخ، أحسنت، استطرد الشيخ في كلامه عن الآية إلى يعني حث المسلمين على الاستفادة من مخلوقات، ويعني الاستثمار في هذه الأرض، السماوات والأرض، يعني بناء قوة للمسلمين والاستثمار، كما مر معنا أمس تذكرون في الحديد، قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فحث الأمة على الاستفادة من هذه المخزون أو من هذا المخزون اللي في الأرض لتكوين قوة للمسلمين، ونسأل الله أن يوفق لذلك. لكن تعرفون المسلمون اليوم في كسل وفي تضييع لهذا، يعني الغرب اليوم سبقونا في هذا، فهم يعني المسلمون في أول الإسلام قد استفادوا فائدة عظيمة من هذا القرآن، وفعلا استطاعوا أن يصنعوا، وكانت المسلمون هم رواد التصنيع، سواء التصنيع العسكري أو التصنيع العلمي. وقد مرت بالأمة الإسلامية مرحلة كانت هي الدولة الأولى في العالم، والدول اليوم يقولون أننا نحن العالم الثالث، صح؟ والدول الكبرى هي العالم الأول، ويرون أننا نحن الآن دول نامية، وهم يعني دول متقدمة، ولذلك هم يصنفوننا في المرتبة الأخيرة. لماذا؟ لأننا نحن يعني ركننا إلى الكسل، وإلى ضيعنا يعني هذه الأوامر التي أمر الله بها في القرآن الكريم. وهم يجدون ويجتهدون يوميا في الاستثمار لهذه الإمكانيات التي في الكرة الأرضية، يستثمرون ما فيها من الطاقة، ويستثمرون ما فيها من المياه، يستثمرون الرياح في توليد الطاقة، يستثمرون الشمس في توليد الطاقة، أليس كذلك؟ يستثمرون المياه الأنهار، مياه البحار، البحار في أشياء كثيرة. المسلمون كانوا هم الذين سبقوا إلى ذلك، ولذلك تلاحظون ما يسمونه مراوح الهواء. ما هي مراوح أو طواحين الهواء؟ كانت عند المسلمين من أيام الدولة صدر الإسلام طواحين الهواء، وهم الذين صنعوها واستثمروها، وهي قديمة أيضا، كانت عند اليونانيين قبل المسلمين، لكن المسلمون طوروها، ويعني كانت طواحين الهواء موجودة في الدولة الإسلامية في كل أنحائها، في الغرب وفي الشرق. يستثمرون المناطق التي تكون الرياح فيها عالية، ويعملون فيها هذه الطواحين الهوائية، ويولدون منها طاقة. في الطواحين كانوا يطحنون الحبوب ويرفعون المياه من أماكن منخفضة إلى أماكن مرتفعة، وقس على ذلك. أيضا كانوا يستثمرون طاقة المياه اللي في الأنهار، ويصنعون النواعير، والنواعير موجودة في حماة في سوريا وفي الأندلس من أيام دولة بني أمية، من والإمام القرافي رحمه الله في يعني سيرته، وله بعض الكتب، له كما يقول الذين ترجموا له، كان ماهرا في 16 علما، وكان مخترعا. نعم، كان يصنع كما يذكرون، يقول أنني نجحت في صناعة رجل على هيئة مؤذن، لكنني عجزت عن صناعة الصوت. لا ما صنع الصوت، وإنما يعني كان يضع يده على أذنه كهيئة المؤذن، لكنهم صنعوا في الأندلس يعني ما يشبه هذا. وقد رأيت هذا في قصر الحمراء اللي في غرناطة، وأنهم صنعوا في يعني السباع التي في القصر الكبير، بحيث أنه يخرج الماء من فم كل أسد كل ساعة، يعني قسموا الساعات 24 ساعة، كل ساعة يخرج الماء من فم أحد هذه الأسود، إشارة إلى أن الساعة الآن 8 9 10 11 إلى آخره. فهذا من الابتكارات التي يعني كانت موجودة عند المسلمين، لأنهم استثمروا هذه المخلوقات وهذه الأرض التي أودعها الله سبحانه وتعالى كثير من الأمور. اليوم أين هم المسلمون في هذا الاختراعات وفي هذه الاستثمار للأرض، لهذه النعم التي أودعها الله في هذه الأرض؟ وآلمني كما يقول محمود غنيم رحمه الله، يقول: وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. لأنه يقول ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها جدود صالحون، وما زال الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. ونحن فرطنا في هذا القرآن وفي العمل به، ولذلك سبقتنا هذه الأمم إلى استثمارها. اليوم ماذا يقولون؟ الآن هم يتنافسون على القمر، أليس كذلك؟ ولديهم أبحاث كثيرة في استثمار القمر والمريخ، ليجدوا فيه يعني طاقة، يجدوا فيه يعني شيئا يستفيدون منه. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Ooh.